الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا ومرحبا حضراتكم في هذا اللقاء 41 من قراءتنا في كتاب منهاج القاصدين للعلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نبدأ في هذا اللقاء، نستكمل ما كنا بصدده في اللقاء السابق. كنا توقفنا عند صفحة 287. يتكلم فيها عن الأذكار الواردة عند الاستيقاظ لقيام الليل. فقال الشيخ رحمه الله: فإذا استيقظت لقيام الليل فادع بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ. وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، بديع السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. والحديث في الصحيحين. هذا الدعاء الطويل الرائع كما قال المؤلف فهذا خاص باستفتاح صلاة الليل، فهو دعاء الاستفتاح الذي يكون بين تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الكتاب، يعني بعد تكبيرة الإحرام تدعو بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح على أي حال مسنون في كل صلاة، في صلاة الفرض وفي صلاة النافلة، وله عدة صيغ وردت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبأي صيغة منها فقد يعني أتيت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه صيغ كثيرة، ولعل أقصرها، وبعض العلماء فضل هذه الصيغة وذكروا فيها يعني عدة ميزات زائدة، وهي أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه الكلمات الأربعة. استحب الإمام أحمد مثلا هذه الصيغة، وإن كان بشكل عام لو الإنسان نوع بين الصيغ المختلفة الواردة في دعاء الاستفتاح فهذا يكون أولى، لأن يعني كلها ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة، يعني في كده وقت سكتة، فسأله بعد ذلك وقال له: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أيضا وارد في الصحيحين كما ذكرنا الآن. لكن الأدعية الطويلة فهذه تحديدا وردت في صلاة الليل، فالأولى أن نجعلها في صلاة الليل، لأن صلاة الليل وقتها ممتد، ففيها هذه المناجاة الطويلة الرائعة كما سمعنا الآن في الحديث الذي ذكره المؤلف. وهناك أيضا في الصحيح أدعية طويلة وردت أيضا في قيام الليل من دعاء الاستفتاح أيضا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا أيضا من المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء قيام الليل. وأيضا في الصحيح كانت تروي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الأدعية الطويلة في إذا استيقظت لتصلي من الليل، فاحفظ إحداها وتناجي به ربك. يعني نلاحظ في هذه الأدعية الطويلة هذه المناجاة، أنت تكلم ربك. وجرب هذا، يعني أدعو به وارفع صوتك قليلا، يعني أسمع نفسك الآن أنت تكلم ربك بهذا، يعني أولا بهذا الثناء الطويل كما سمعنا، فتقول لربك: اللهم لك الحمد، حوالي 5 أو 6 مرات في الدعاء، وتثني علي: أنت نور السماوات والأرض، أنت قيم السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق. هكذا تكلم ربك، الآن تتكلم مع ربنا تبارك وتعالى في هذا الدعاء، في هذه المناجاة الطويلة. فلعل هذه تكون الأولى لها صلاة الليل. أما صلاة الفرض والنافلة غير صلاة الليل، فيمكن أن يكون فيها دعاء الاستفتاح القصير كما سمعنا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فلو قلت هذا يكون أولى. لكن كما قلنا إنه الدعاء الطويل هذا في صلاة الليل أولى. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: فإذا استيقظت من نومك عند الصباح. ففي أفراد البخاري من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لأن كما سبق معنا النوم هو موت صغرى وتذكير بالموت، فالآن ردت إليك روحك مرة أخرى، فلذلك تدعو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور. فوردت أيضا صيغة أخرى عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الاستيقاظ من النوم، تقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وأيضا وهذا يعني هذا في سنن الترمذي وحسنه أهل العلم، فهذا أيضا دعاء رائع جدا أن يكون أول ما تتلفظ به عند انتباهك من نومك: الحمد لله، تحمد ربك تبارك وتعالى. شوفوا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي رائع جدا، بدل ما أول ما تقوم من النوم ربما تكلم من حولك مثلا على حاجة في الشغل ولا كذا، أو تسأل على الأكل أو إلى، يعني أول ما تفعل تذكر الله تبارك وتعالى، ترتيب رائع جدا. ثم تتذكر نعم الله عليك: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. كم من الناس ينام ولا يقوم خلاص، وكم من الناس يقوم من شدة الوجع على مرض مفاجئ، على وجع مفاجئ. ثم تصور أنت تقول: وأذن لي بذكره، يعني ذكرك لله هذا بإذن الله، ليس يعني بشطرتك ومهارتك أبدا، إنما حتى هذا الذكر هذا من نعم الله عليك، أن الله قد أذن لك، سمح لك، أعطاك الإذن أن تذكره. فهذا الإنسان يتذكر هذه المعاني، هذا أمر رائع جدا في أول انتباهك من النوم، في أول انتباه من النوم، فهذا أمر جميل جدا. ابن الكريمة تسأل تقول: افرض أنني استيقظت على تعب ووجع، فأيضا أقول نفس الدعاء يعني وعافاني في جسدي، تقصد؟ نعم، لأن أولا هذا المسنون عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. والأمر الثاني أن الإنسان حتى إذا أصابه شيء فلا شك أنه في عافية وفي عافية واسعة، واحد أم مثلا سنان وجعة، لكن الحمد لله قلبه سليم ودراعه سليم ورجله سليمة وعينه سليمة وأذنه سليمة، كم من المعافاة في جسده، وعافني في جسدي، ففضل الله تبارك وتعالى. والإنسان يذكر الله على كل أحيانه كما ورد في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه، فكل أحيان الإنسان لا شك أحيانا سيكون فيها شيء من النقص، شيء من التعب، شيء من الوجع، فنعم هذا مسنون في كل حال، والإنسان يستحضر معانيه التي ذكرنا، فإن فيها انتباه لفضل هذا الكلام، لا يكون مجرد ألفاظ الإنسان يقولها يعني كروتين عنده. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، لكن يقول أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخره. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في أول يوم أو في أول ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة إلى آخره. الآن يعني يستطرد المؤلف في باب يعني أذكار الصباح والمساء، فذكر طرفا منها جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في بعضها وفي فضائلها. طبعا هذا باب يعني واسع جدا وطويل، ولذلك المؤلف اكتفى بذكر يعني جملة منه، وإلا فهذا من أوسع أبواب الذكر، من أطول أبواب الذكر الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني لا نستقصي هنا يعني هذا الباب أو هذه الجملة من الأحاديث، لكن يعني الآن الحمد لله خاصة في السنوات الأخيرة صار هذا الأمر الحمد لله منتشرا ومشهورا الحمد لله بين المسلمين كبارا وصغارا، وهناك يعني بعض الكتيبات التي جمعت هذا الأمر باختصار، زي مثلا حصن المسلم الشيخ سعيد القحطاني، الشيخ الطريفي عبد العزيز الطريفي له أيضا كتاب رائع جدا في هذا الأمر، جمع فيه أذكار الصباح والمساء. فهذه جملة منها في كتاب رياض الصالحين في باب مخصوص لهذا الأمر، الذكر في الصباح والمساء. فعلى أي حال فهذه منتشرة. وطبعا يعني أوصي نفسي وحضراتكم بكتاب الأذكار للإمام النووي، هذا من أروع الكتب التي جمعت في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، سواء الأحوال الظرفية أو في الأحوال الزمانية، فجمع في هذا الكتاب الرائع له الإمام النووي طبعا من كبار الأئمة، من كبار الأئمة المباركين الذين جعل الله لهم القبول الواسع فيما صنفه، فله طبعا شرح صحيح مسلم، هذا أفضل شرح لصحيح مسلم، إذا قيل شرح صحيح مسلم فعلى طول تنصرف الأذهان إلى شرح النووي رحمه الله تعالى. وله أيضا كتاب ضخم جدا في الفقه، كتاب المجموع، كتاب رائع جدا أيضا، أنصح أيضا بالرجوع إليه، وهو كتاب يعني في الحقيقة يعني ماذا أقول، يعني المؤلف فيه يستطرد دائما، يعني لا يكتفي بذكر مثلا مسائل الفقه والترجيح بينها، طبعا هو الكتاب أساسا في شرح كتاب مختصر، كتاب المهذب، كتاب متن كده في الفقه الشافعي، فهو أخذه وأراد أن يشرحه، لكن استفاد جدا. فلا تمر آية في الغالب من آيات القرآن إلا يأتي على تفسيرها، ولا يأتي على حديث إلا ويشرحه ويبين صحته من ضعفه ويتتبع هذا الأمر. إذا ذكر بعض الرواة فيذكر تراجمهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فيذكر يعني طرفا من سيرتهم وترجمتهم. فهو كتاب ضخم جدا، وطبعا لم يكمله الإمام النووي، ولذلك يبدو أنه استشعر هذا الأمر فأوصى تلميذه ابن العطار بهذا، قال له إذا مت فتكمل هذا الكتاب، لكن لم يكمله بعده. لكن جاء بعده الإمام السبكي وحاول أن يكمله وأكمل جزءا منه. ثم أتى في عصرنا الحديث شيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله، من كبار العلماء، من كبار علماء مصر في القرن العشرين كله، فجاء وأكمل شرح المهذب، أكمل وحاول أنه يمشي على نهج الإمام النووي طبعا، لكن هناك فرق كبير لا شك. بل السبكي نفسه رحمه الله قال طبعا يعني أنا أحاول، لكن من ذا الذي يعني يضاهي الإمام النووي في عذوبة وطريقته في هذا الشرح. لكن على أي حال هذا أيضا من كتب الإمام النووي، الكتب يعني الرائعة جدا، كتاب في أكثر من 20 مجلد، نصفهم تقريبا من كتابة الإمام النووي، ثم السبكي أظن عمل 2 أو 3 يعني من المطبوع الآن، والباقي كان للشيخ المطيعي رحمه الله. فسيرة الأئمة الصالحين أيها الأحباب الكرام، والله الإنسان يعجب. هذا الإمام النووي رحمه الله مات وعنده حوالي 45 سنة، صغير في السن، إنسان يعجب كيف استطاع أن يؤلف هذه المصنفات الضخمة. يعني لو ألف فقط شرح صحيح مسلم والمجموع من أين يأتي يعني؟ وطبعا زمان كان لابد يعتمد على جهد الشخصي، يعني ما فيش الإمكانات الموجودة حاليا تدوس كده تطلع المعلومة وتنزل الكتاب وتقرأ أبدا. وله بالإضافة إلى هذا طبعا كتابه الماتع رياض الصالحين الذي ربما ترجم إلى كل لغات الدنيا، وتهذيب الأسماء واللغات، وله الأذكار الذي كنا نتكلم يعني في شأنه الآن، وهو كتاب رائع جدا في الحقيقة. وهو يذكر في قاعدة لطيفة جدا في مقدمة الكتاب ينصحنا بها، يقول في رأيه يعني وفي نصيحته، يقول في معنى كلامه: ينبغي لكل من بلغه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة في العمر، ليكون من أهل هذا العمل ومن أهل هذه السنة، ولا ينبغي أنه يترك مطلقا في حياته، بل يأتي بما تيسر منه على كثرة هذه الأذكار. لكن يقول إذا أتيت عليها فلو ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة تأتي بها، فيكون هذا يعني من. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فيقول ما استطعتم هنا ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. فكتاب الأذكار أيها الأحباب الكرام مما يوصى به جدا في هذا الباب. وعلى أي حال كما قلت، يعني أذكار الصباح والمساء كبيرة جدا، وهو حتى الإمام النووي قال كده في الكتاب، قال هذا أكبر باب يعني في كتاب الأذكار. ولذلك من أعجب العجب في الحقيقة أن نرى بعض الناس الآن يترك كل هذه الأذكار اللي الإنسان لا يستطيع أنه يأتي عليها كلها في الصباح والمساء، ثم يخترع أورادا جديدة من عنده، ثم يدعي أن لها فضل، ثم يوصي ربما بعض أتباعه ومريديه أنهما يلتزموا بهذا الورد الذي لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى يعني هذا المدخل الشيطاني، أن الإنسان ينصرف عما ورد وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غيره مما يستحسنه هو. هذا من الزيغ ولا شك. فالمقصود هنا أيها الأحباب الكرام أن أذكار الصباح والمساء طويلة جدا، والمؤلف هنا أتى على جملة مختصرة منها، ولذلك قال في نهايتها: فهذه أدعية لا يستغني المريد عن حفظها، وقد تنكبنا من جنسها ما لا يثبت، يعني ترك ما لا يثبت منها. وأما ما يتعلق من الأدعية بأشياء سوى ما ذكرنا كالوضوء والصلاة والسفر فقد ذكرناه في مواضعه. طيب، بعد ذلك أتى على باب جديد، وهو كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل. فيتكلم هنا على ترتيب ساعات اليوم يعني من النهار والليل، وقسمها على بابين: فضيلة الأوراد وترتيبها في الليل والنهار، ثم في كيفية إحياء الليل وفضيلته وما يتعلق به. فأولا في فضيلة الأوراد وترتيبها، وبيان أن المواظبة عليها هو الطريق إلى الله عز وجل. فقال بيان عدد الأوراد وترتيبها: اعلم أن أوراد النهار 7 وأوراد الليل 5. يقصد بهذه الأعداد يعني تقسيمة ساعات النهار والليل. ثم فصلها فقال: أوراد النهار الورد الأول ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر يعني من دخول وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، يعني شغلانة حوالي مثلا ساعة ونصف إلى ساعتين. قال: وهو وقت شريف قد أقسم الله سبحانه به، فقال: والصبح إذا تنفس. قال: وتمدح بإيجاده، يعني مدح نفسه سبحانه وتعالى على إيجاد هذا الوقت، فقال: فالق الإصباح سبحانه وتعالى. وأمر بالتسبيح فيه فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. وقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هذا الوقت أيها الأحباب الكرام كما قال وقت شريف، تعبير جميل جدا، قال: وهو وقت شريف. وقال: وأما وظيفته يعني ماذا نعمل فيه، فينبغي للمريد إذا انتبه يعني من النوم أن يذكر الله عز وجل كما سبق، يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إلى آخر ما قد سبق ذكره في دعاء الصبح من كتاب الأدعية. ثم يلبس ثوبه ناويا بذلك ستر عورته لامتثال أمر الله سبحانه والاستعانة على عبادته من غير قصد رياء ولا رعونة. ثم يذهب إلى الخلاء إن احتاج، وقد ذكرنا آدابه في كتاب الطهارة. ثم يتوضأ وسبق ذكر الوضوء. ثم يصلي سنة الصبح في منزله، ثم يخرج من البيت متوجها إلى المسجد، وقد سبق ذكر ما يدعو به في سعيه يعني في المشي إلى المسجد، سبق معنا هذا. ويقدم رجله اليمنى في الدخول يعني إلى المسجد، ثم يطلب الصف الأول إن أمكنه ويجلس منتظرا للجماعة ذاكرا، وقد سبق من الأذكار والدعاء في أول النهار ما يكفي. وذكر هنا آداب الصلاة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الغداة جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنة. ثم ذكر حديث الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إذن يقول تكون وظائف وقته في هذا الوقت من طلوع الفجر إلى إشراق الشمس الدعاء والذكر والقراءة والفكر، فليأتي بما أمكنه من الدعاء والذكر مما قد سبق ذكره، وليقرأ ما أمكنه يعني من القرآن، وليتفكر في فنين: الأول تدبير دفع الصوارف وقطع القواطع الشاغلة له عن الخير، يعني أي شيء يشغله في هذا الوقت فيحاول أن ينصرف بذهنه عن حتى يركز في هذه الأذكار والأدعية وقراءة القرآن ليؤدي وظائف يومه. والأمر الثاني نعم الله عليه ليتوخى شكرها، فيحاول يصرف الشواغل ويأتي على ذهنه ويتذكر نعم الله عليه. الورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى الضحى. الأول فيما ذكره المؤلف رحمه الله أيها الأحباب الكرام، لأن هذا الوقت هذا الذي نبدأ به يومنا، فهذا الوقت الشريف كما وصفه المؤلف وقت مهم جدا لا ينبغي أن يفوتنا بحال من الأحوال أيها الأحباب الكرام، لأن فيه من الخيرات وفيه من الفضائل ما سمعنا وما نتأمل. وتركيز المؤلف أولا على أن يعني الله تبارك وتعالى تمدح نفسه بذكر هذا الوقت الشريف، أولا في قول الله تبارك وتعالى: والصبح إذا تنفس. والله أحباب هذا التعبير الرائع إذا الإنسان تأمل في وقت الصباح، في وقت الفجر، إذا تأمل في هذا الوقت ونظر إليه يعني بعين البصيرة، لو تأمله بقلبي فعلا كأن الكون يتنفس. وهذا التعبير قرأت يعني زمان في كلمة جميلة جدا لسيد قطب رحمه الله في كتاب التصوير الفني في القرآن، وهو كتاب يعني غير مسبوق في بابه في الحقيقة، وربما كذلك يعني لم يكتب بعده أحد في هذا الباب كما كتب كتاب رائع كتيب صغير التصوير الفني في القرآن، كتاب رائع جدا جدا جدا. فذكر يعني تقريبا في هذه الآية، قال طبعا هو كان يعني عالم من علماء اللغة العربية ومحيط ببعض كتب الأولين الذين تكلموا عن الإعجاز في البلاغة وفصاحة القرآن، ولذلك يقول أنه في معنى كلامه أنه يجزم أن في كل المأثورات التعبيرية في اللغة العربية في كل كتب الأولين لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير أبدا عن الصبح، في وصف الصبح والصبح إذا تنفس، التعبير في غاية الإبداع والرشاقة والجمال وله أثر العجيب في النفس، والصبح إذا تنفس. والأصل يعني في السياق أن الله تبارك وتعالى يعني يقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فيقسم على إيه؟ إنه لقول رسول كريم، فيقسم الله تبارك وتعالى على علو سند القرآن وعلى جلالة كتابه. فبالمناسبة يعني في الحقيقة أوصي جدا بقراءة هذا الكتاب الرائع، كتاب التصوير الفني في القرآن. حتى زمان كتب الأديب المشهور عبد القادر المزني رحمه الله قال ليته يعني ليت الكاتب تفرغ لمثل هذه الأبحاث، لأن له قدرة عليها وتهيئ لها ما لغيره من الناس. فهذا الكتاب كما قلت يعني كتاب في الحقيقة غير مسبوق، ومن عنده يعني رغبة خاصة من المهتمين بأمور الجمال والفنون والأدب وروعة التعبير سيستفيدون جدا بهذا الكتاب، يستفيدون جدا بهذا الكتاب. وأعرف يعني كثيرا من الناس في جيلي كتب الله لهم الهداية بسبب هذا الكتاب، لأنك ترى في وجه من إعجاز القرآن وجه رائع جدا جدا جدا، وأسس فيه لما يمكن اعتباره بسهولة فرع جديد من علوم القرآن. وليته فعلا يعني زادنا فيه وتبحر فيه أكثر، وحاول أن يؤسس يعني لهذا الفرع يعني مثلا تأمل في تعبيرات القرآن، مثلا في قصص القرآن، في أمور التاريخ، في مشاهد القيامة وهكذا. يعني حاول كمان أنه يهيكل هذا المبحث الجديد من علوم القرآن. فعلى أي حال لو رجعنا لهذا فيكون طيب. بعد ذلك يتناول المؤلف رحمه الله، طيب تسأل أيضا تقول هذا الفضل الكبير هل يكون أيضا للمرأة أم لهذا للرجل؟ لعلها تقصد فضل يعني صلاة الصبح والجلوس في ذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء وتصلي ركعتين، كتب له أجر حجة وعمرة تامة. نعم، يعني هذا الحديث كما ذكرنا اللفظ الذي جاء به من صلى الصبح في جماعة، فلفظ الجماعة طبعا تسع أن تكون حتى الجماعة في البيت بالنسبة للرجال الذين عندهم عذر ولم يذهبوا إلى صلاة الجماعة في المسجد، فلو صلىها في البيت فهذا واضح، فهذا يشمل من صلى الصبح في جماعة. لكن لو صلت المرأة منفردة في بيتها هل تدرك يعني هذا الأجر؟ هذا فيه يعني كلام لبعض أهل العلم، ولعل الصحيح أن نعم أن هذا الفضل يشملها، يشمل المرأة أيضا. لماذا؟ صحيح أن البعض اعترض لورود هذا اللفظ صلى الصبح في جماعة، فقالوا لا هذا يخص من صلى في جماعة ولذلك لا يشمل المرأة، لكن لعل صحيح أنه يشملها. لماذا؟ لأن الأصل المضطرد أو القاعدة العامة في هذا هي اشتراك الرجل والمرأة في كل الأحكام الشرعية بجميع التكاليف إلا ما خصه الدليل أن هذا يخص الرجل. فالذي يقول أن هذا يخص الرجل هذا الذي يحتاج إلى الدليل. أما مسألة صلاة الجماعة فلا شك أن على أقل في بعض المذاهب أن هذا واجب على الرجال، والخطاب عندما يكون للرجل فهذا يكون للتغليب، وإلا فهو يشمل الرجل والمرأة إذا تكلم عن فضل معين. فإذا عرفنا أن المرأة في حقها صلاتها في بيتها أفضل عند أكثر أهل العلم، فلا شك أنها لا تحرم هذا الأجر لو صلت في بيتها وجلست إلى إشراق الشمس ثم انتظرت قليلا 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة ثم صلت ركعتي الضحى. طبعا دول من صلاة الضحى أو هي صلاة الضحى، يعني عند عامة الناس أحيانا يقولون صلاة الإشراق، فيش حاجة اسمها صلاة الإشراق، هذه صلاة، هذا أول وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد إشراق الشمس بقليل إلى قبيل صلاة الظهر، هذا كله وقت صلاة الضحى. صحيح أفضلها عند ارتفاع الشمس يعني في وقت الحر، هذا أفضل، لكن صلاة الضحى. فإذا الإنسان انتظر في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى ثم صلى ركعتين فلعل هذا يشمل المرأة أيضا. قد يعني زمان في السعودية كان الشيخ ابن باز رحمه الله دائما يفتي بهذا ويقول لا هذا أيضا يشمل المرأة لعموم الخطاب للمكلفين من الرجال والنساء. فالإجابة على أي حال لابن الكريمة أنه نعم يشمل يعني هذا الفضل الرجال والنساء جميعا. بعد ذلك يتكلم على الورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار إذا فرض النهار 12 ساعة. طبعا واضح أنه كان في وقت ابن الجوزي رحمه الله كانت هذه الساعات وتقسيم اليوم إلى 24 ساعة قد حصل يعني، فلذلك هو يتكلم الآن عن النهار 12 ساعة. فقال الوقت الذي يقصده في الورد الثاني من بين طلوع الشمس إلى منتصف النهار، يقول تقريبا هذا 3 ساعات من النهار. قال وهذا أيضا وقت شريف أقسم الله تعالى به، فقال والضحى والليل إذا سجى، وقال يسبحن بالعشي والإشراق. قال وفيه وظيفتان، صلاة الضحى وقد سبق ذكرها، فإن صلى منها ركعتين عند انبساط الشمس وارتفاعها وترك البواقي إلى أن يشتد ارتفاع الشمس كان حسنا. يعني صلاة الضحى أقلها ركعتان إلى 8 ركعات، فهو اختار هنا حتى يتحصل على فضيلة الجلوس في ذكر الله بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فقال يصلي ركعتين ويترك الباقي مثلا ركعتين كمان أو 4 أو 6 يتركها إلى وقت ارتفاع الشمس نظرا لأن فيها فضل، كما سبق معنا في صلاة الضحى أن هذه صلاة الأوابين المذكورة فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني في اشتداد الحر. فيقول لو صلى ركعتين في وقت الإشراق ثم أجل الباقي إلى ارتفاع الشمس كان حسنا، هذا كلام جميل. والوظيفة الثانية ما يتعلق بالناس من عيادة مريض وتشيع جنازة وحضور مجلس علم وقضاء حاجة مسلم يعني في خدمة غيره من المسلمين، فإن لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءة. الورد الثالث من وقت الضحى اللي هو منتصف النهار إلى الزوال إلى وقت الظهر، والوظيفة في هذا الوقت الأقسام 4 وزيادة 2، الاشتغال بالكسب وتدبير المعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صناعة فبنصح وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله أساسا، وليقنع بالقليل توفيرا للزمان على العبادة. والثاني القيلولة، وهي مما يعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار، فإن نام فليجتهد في الانتباه قبيل الزوال يعني قبيل دخول وقت الظهر بقدر الاستعداد للصلاة بالوضوء وحضور المسجد قبل دخول الوقت، وإن لم يكسب ولم ينم اشتغل بالصلاة والذكر. ووقت القيلولة هذا إما يكون قبل وقت الظهر أو بعد الظهر، طبعا هذا يختلف في الصيف والشتاء من طول النهار وقصر النهار. الورد الرابع ما بين الزوال إلى الفراق من صلاة الظهر، وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها، فإذا كان قد توضأ قبل الزوال وحضر المسجد، فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن وأجاب المؤذن بمثل قوله فليقم إلى التعبد ما بين الأذانين وليصلي 4 ركعات، وقد ذكرناها في صلاة التطوع، وليطول فيها، فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي سنتها 2 ركعات، ثم يتطوع 4. يعني السنة الراتبة لصلاة الظهر 4 قبلها وثنتان بعدها، أو 2 قبلها وثنتان بعدها. ثم يقول ثم يتطوع 4 ركعات، يعني هذه نافلة غير السنة الراتبة لصلاة الظهر. الورد الخامس ما بعد ذلك إلى العصر، وقد استحبوا له العكوف في المسجد شغلا بالذكر أو الصلاة أو فنون الخير، والذي أرى أن يصلي في بيته إذا لم يقدر على خلوة في المسجد. لماذا؟ لأن في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة إلا الفرض. قال فإن كان قد نام قبل الزوال فلا ينبغي أن ينام بعده، واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال في النوم أن يكون 8 ساعات وهو الثلث، فمن نام أقل من هذا لم يؤمن اضطراب بدنه وغلبت اليبس عليه، اليبس يعني الجفاف، ومن نام أكثر زاد كسله، فمن نام هذا المقدار في الليل فلا وجه لنومه في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص بالنهار، وليعلم النائم 8 ساعات أنه قد مضى ثلث عمره يعني في النوم، غير أنه لا بقاء للبدن إلا بالنوم، فإنه كالقوط وله فائدتان: الأول انعكاس الحرارة إلى الباطن فينهضم الطعام، والثانية استراحة الأعضاء التي قد كلت بالأعمال. أيها الأحباب الكرام، هذا الكلام طبعا يعني هو من أبواب الطب، يعني هذا نأخذه من الأطباء، وطبعا أكثر الأئمة من علمائنا من علماء السلف كانوا يشتغلون بالطب أيضا، فلذلك كانوا يهتمون بمثل هذه الأمور، كانوا يهتمون بمثل هذه الأمور. وفي عصرنا الحالي لا شك أن الطب قد تقدم يعني جدا، ولذلك إذا قرأنا في بعض يعني المجلات المشهورة، بالذات المجلات الغربية، يعني في هذه الأمور العامة من الصحة والطب، فسنجد هذا مقررا عندهم، أن ساعات النوم طبعا تختلف باختلاف الأعمار، تختلف باختلاف الأعمار، لكن عندهم يعني في هذا العلم يقولون أمر يعني عجيب جدا، يقولون أن أفضل النوم نوم الليل، هذا لا يعدلون به نوما، يعني يقولون إن نوم إنه أفضل نوم، بنتكلم من ناحية الصحة البحتة، يعني أفضل النوم هو النوم المبكر والاستيقاظ المبكر، يقول يعني هذا من باب الصحة 100%، هذا عندهم صحيح. إنهم يقولون إنه أعمق النوم يكون يعني في عز الليل مثلا من 2 إلى 4 صباحا، وكذلك من 1 إلى 3 ظهرا، هذا من ينام في هذا الوقت يكون نومه عميق جدا، لكن عدد الساعات على أي حال تدور كلها حول 8 ساعات. صحيح الأطفال الصغار والمراهقين يحتاجون إلى نوم أكثر ولا شك، لذلك أولادنا المراهقين سن 12 سن 13 سن 14 سيبهم يناموا، لأنه أحيانا يحتاجون إلى 12 ساعة أو 11 ساعة مجموع يعني ساعات النوم، هذا يكون. أما يعني الشباب من سن مثلا 18 أو 20 إلى سن 60، فعلماء الطب يقولون لا ينام أقل من 7 ساعات في الليل، في الليل، والإجمال يكون في يعني من 7 إلى 8 ساعات أو من 7 إلى 9 ساعات. فإذا تخطى الإنسان سن 60 يحتاج أزيد شوية، الإجمالي يكون ممكن يصل إلى 9 ساعات. فالشاهد أن عدد ساعات النوم، ابن الجوزي رحمه الله كونوا يؤكد على هذا المعنى مع اجتهادهم العظيم ونشاطهم البالغ، كما كنا نذكر منذ قليل الإمام النووي يعني من أين أتوا يعني بهذه البركة في الأوقات والأعمار حتى يكون لهم هذا؟ وذكرنا قبل ذلك عن ابن الجوزي أن له تقريبا من المصنفات أكثر من 200 كتاب، مش قرأهم، ألفهم، كتبهم، ومع ذلك يصرون على أن هذا من العافية ومن الصحة ومن الانتباه للإنسان ينام 8 ساعات وإلا يضطرب بدنه ويضطرب فكره أيضا. فلذلك يعني هذه من النصائح المهمة، وكونها تأتي من عالم مجتهد كابن الجوزي فهذا يكون لها ثقل أكثر. وكما قلنا أن الأصل فيها نحن نأخذها أيضا من علماء الطب في هذا، لأن هذا بابهم وهذا ما يقولونه أيضا. فمن جميع النواحي يبدو أن هذا يعني هو الترتيب الصحيح والأمر المهم في هذا السياق. بعد ذلك يتكلم على الورد السادس. كلمة الورد هنا بقى يعني الأفكار في اليوم والليلة كيف توزع. فالسادس إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس في هذا الورد سوى صلاة، أو ليس فيه صلاة سوى 4 ركعات بين الأذانين، هذه يعني من السنن غير الراتبة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة لك أن تتنفل، ثم فرض العصر، ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبقت، الدعاء والذكر والقراءة والفكر التي سبق ذكرها في الورد الأول. والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم، فيجمع ذلك الذكر والدعاء والفكر. السابع إذا اصفرت الشمس إلى أن تغرب، وهو وقت شريف، قال الحسن كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار، فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة، هذا يعني قبيل المغرب. وليتفكر في أن نهار العمر له آخر تغرب فيه شمس الحياة، ولينظر هل ساوى يومه أو ساوى يومه أمسه فيكون مغبونا، أو كان شرا منه فيكون ملعونا. فإن رأى أنه قد توفر على الخير ولله الحمد طول النهار فليشكر الله سبحانه على هذا التوفيق، وإن تكن الأخرى فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط بالليل. يعني كأنه يقول قبيل المغرب الإنسان يراجع نفسه، ماذا فعلت طول النهار؟ فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال أما أوراد الليل فالورد الأول فيها إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فيصلي المغرب ويشتغل بإحياء ما بين العشاءين كما سبق في صلاة التطوع وتكلم عنه بالتفصيل. والورد الثاني من وقت غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت نوم الناس، فليصلي ما بين الأذينين ما أمكنه، ثم يصلي صلاة العشاء ويوتر، ويوتر قبل النوم إن لم تكن عادته القيام. قال أبو هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنام إلا على وتر، وإن كان معتادا للصلاة بالليل فتأخير الوتر أفضل، لكن لو خشيت ألا تقوم قبل الفجر فلتوتر قبل أن تنام. قالت عائشة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، ثم ليقل بعد الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات. ثم الورد الرابع النوم، وإنما عددناه في الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة، وقد قال معاذ إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. أيها الأحباب الكرام، يتكلم بعد ذلك على آداب النوم وقال هي 10، لكن لعلنا نؤجلها للقائنا القادم حتى يعني نوفيها حقها، وسنأخذ معها أيضا ترتيب هذه الأوراد على أصناف الناس. يعني هذه الأوراد التي ذكرها ستختلف من إنسان لآخر، فتختلف ممن مثلا تفرغ للعبادة نتيجة كبر سنه أو كذا، أو ممن تفرغ لطلب العلم، أو بالنسبة للعلماء أنفسهم، أو بالنسبة لمن تولى وظيفة عامة، رئيس، وزير، غفير، يعني وظيفة عامة، مدير كذا، هذا يختلف الأمر في حقه لأنه الآن عليه وظيفة تجاه غيره من الناس، إلى المحترف صاحب العمل الشاق أو صاحب العمل الطويل رغما عنه، ماذا يفعل في هذه الأوراد من الأذكار؟ سيفصل هذا الكلام بحسب وظيفة كل إنسان في هذه الدنيا. فلعلنا نؤجل الكلام على آداب النوم وكذلك توزيع الأوراد على وظائف الناس المختلفة إلى لقائنا القادم حتى نوفيها يعني حقها من الكلام. بارك الله فيكم. طيب لعلنا نأخذ سؤالا أو سؤالين قبل أن ننتهي. سؤال يقول: المشكلة يا دكتور أنه في الصيف صلاة العشاء وما يدور حولها في تركيا مثلا لا تنتهي قبل منتصف الليل، فلا يمكن النوم أكثر من 4 ساعات حتى تستطيع القيام للفجر، فمتى يمكن صلاة الليل؟ وكيف يمكن استيفاء 7 ساعات للنوم بالليل أصلا؟ يعني ماذا تنصح في هذا؟ نعم، يعني كل بلاد الدنيا سيختلف فيها الليل والنهار طولا وقصرا ولا شك، لكن يعني باب الصحة كما قلنا إنه مجموع ما ينامه الإنسان لا ينبغي أن يقل أبدا عن 7 ساعات مهما كان يعني عمره كبير صغير، هذا الحد الأدنى، والمعتدل 8 ساعات. طيب إذا كان الليل قصير فلا شك أن الإنسان سيحتاج إنه ينام بعض ساعات النهار، ففي تركيا أو في غيرها مثلا أحيانا يكون الفجر مبكرا جدا زي هذه الأيام مثلا ونحن في منتصف الصيف، فهذه يعني أقصر ساعات الليل، فلا شك أن الإنسان يكملها بأنه ينام ساعات يعني مبكرا في النهار بعد ما يصلي الفجر وتطلع الشمس، يستطيع أن ينام 3-4 ساعات إلى 9 أو 10 لو سمح عمله بهذا مثلا أو وظيفته، لكن لابد أنه الإنسان يستوفي ساعات النوم، وإلا فعلا يضطرب بدنه وفكره، يضطرب بدنه وفكره في هذا، فهذا من الضروري، هذا من الضروري. وما نلحظه في بعض بلاد الغرب في الحقيقة في الوظائف العامة خاصة مراعاتهم لهذه الأمور، هذا مش دلع والله، هذا يعني هذا من العافية في الفهم وفي الفكر، فيؤكدوا على الوزراء والرؤساء حتى يأخذ أجازة مقطوعة بالكامل أحيانا أسبوع أحيانا أسبوعين، لأن لا بد أن الإنسان يستعيد نشاطه، هذا في الشهور الممتدة، طب في كل يوم هذا ضروري، وإلا الإنسان يبقى تركيزه ضعيف وهمته ضعيفة. وكما قلنا إن كان هذا الكلام يصلنا من هؤلاء الأئمة المجتهدين جدا فهذا الكلام يكون له يعني معنى ووزن ولا شك. طيب سؤال أيضا من ابنة يعني تقول: موضوع صلاة الفجر والصبح يربكنا. نعم هذا السؤال يتكرر يعني، وأنا لا أدري من أين أتى يعني هذا الارتباك خاصة في مصر في الحقيقة. بعض الناس يظنون أن صلاة الفجر حاجة وصلاة الصبح حاجة. يا أحباب، صلاة الصبح هي صلاة الفجر، هكذا سميت في القرآن وسميت أيضا في السنة، صلاة الصبح هي صلاة الفجر، هي صلاة الفرض، ركعتين فرض، أحد الصلوات الخمسة المكتوبة، تسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الفجر. عند بعض عامة الناس لا أدري يظنون أن سنة الفجر هي التي تسمى صلاة الفجر وصلاة الفرض هي صلاة الصبح، وأحيانا بعضهم يظن ولا أدري أيضا من أين أتوا بهذا الظن أن صلاة الصبح إذا فاتت الإنسان وصلها بعد إشراق الشمس قضاء فهذه التي تسمى صلاة الصبح، هذا كله غير صحيح، صلاة الفجر هي صلاة الصبح. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، فيقصد سنة الفجر كما نقول ركعتين الظهر يعني سنة الظهر، فلكن صلاة الفرض تسمى صلاة الفجر وتسمى صلاة الصبح ولا فرق، هذه تسمية فقط، كما كانت تسمى مثلا صلاة العشاء الآخرة وتسمى صلاة العتمة، فهذه تسمية، لكن صلاة الفرض تسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الفجر، ووقتها من دخول وقت الفجر إلى إشراق الشمس، ولا ينبغي تأخيرها أبدا للقادر عليها، قبل لابد أن يصليها قبل الإشراق، وإلا يأثم لو أخرها وهو قادر على أن يصليها في هذا الوقت، يعني لو غلبه النوم رغما عنه، ضابط التليفون وضابط كذا ولكن غلبه النوم رغما عنه مع أخذ الاحتياطات وكذا فهذا يقضيها، أما غير ذلك فلا يجوز الإنسان أبدا أن يؤخر صلاة الفجر. طيب سؤال: كيف نتحصل على البركة في اليوم وحسن العبادة؟ البركة في الأوقات هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه يطلب بطاعة الله تبارك وتعالى ولزوم يعني أمره ولزوم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، كثرة الالتزام بهذا الأمر، ثم إن الإنسان يدعو بهذا يدعو ربه تبارك وتعالى أن يبارك له في عمره، يبارك له في أوقاته، يبارك له في فهمه، يبارك له في وقته، يبارك له في ماله، يبارك له في عمله، في جهده، كل هذه مما يحل فيها العطاء من الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم أن البركة تحصل في الوقت بكثرة الذكر، قوة الذكر وكثرة الذكر تورث البركة في الأوقات والبركة في الأبدان، فهذا مما يعني تحصل به، لكن لا شك أنها عطاء من الله تبارك وتعالى، فيتحصل عليها العبد بإرضاء الله تبارك وتعالى. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء يوم السبت القادم في نفس هذا التوقيت، فحتى نلتقي أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد.